بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الذي تراه على السبورة رسم توضيحي لملخص البحث في كون النهي يقتضي الفساد أو لا. وهذا الرسم الذي هو موضح على السبورة هو تلخيص لمبحث ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث عائشة، وهو الحديث الخامس من 40 النووية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل النهي الشرعي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة ألف فيها بعضهم رسالة في كون النهي يقتضي الفساد، والتفصيل الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى تفصيل جميل، و أيضا أضيف إليه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 29 283 دعونا نمشي واحدة واحدة، ننظر ما الذي لخصه ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة، وكذلك أيضا هو الذي حققه ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المذكور، المرجع الذي ذكرناه قبل قليل 29 283 إلى 285 وما بعدها. والحاصل في هذا أن المنهيات بالنهي الشرعي تنقسم إلى قسمين: إلى عبادات منهي عنها، وإلى معاملات منهي عنها. كلامنا في المنهي: عبادات نهي عنها ومعاملات نهي عنها. وهل النهي يقتضي الفساد؟ فيه تفصيل على نحو مما سنذكره. أما العبادات المنهي عنها فتنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول: أن يتقرب العبد بما هو خارج عن حكم الله بالكلية. أن يتقرب العبد إلى الله بما هو خارج عن حكم الله بالكلية، ليس فيه طلب ولا أمر ولا شرع، وإنما يبتدع شيئا محدثا يتقرب إلى الله عز وجل به. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا التقرب بما لم يشرعه الله عز وجل مردود لا شك فيه ولا جدال ولا نقاش، وهو محل إجماع من أهل العلم. ما مثال ذلك؟ أين الجنازة؟ موجودة. طيب، نصلي على الجنازة ثم نرجع ونأخذ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما بدأناه. قلنا بارك الله فيكم: المنهيات إما أن تكون في قسم العبادات، وإما أن تكون في قسم المعاملات. فما كان في قسم العبادات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يتقرب العبد بما هو خارج عن حكم الله بالكلية، فهذا مردود للآية التي سمعتها مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. مثال ذلك ما تفعله الصوفية بالتقرب إلى الله عز وجل بالرقص في المساجد وبإحياء الموالد من الصوفية وغيرهم، فإن هذا يتقربون به زعموا إلى الله عز وجل، ويتقربون إلى الله عز وجل بسماع الملاهي، فما حكم هذا التقرب؟ مردود، هذا تقرب مردود لأنه خارج عن حكم الله بالكلية. والقسم الثاني تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، عبادة نهي عنها بخصوصها. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم العيدين، عن صوم يوم العيد، هذا إذا خالف مخالف فصام يوم العيد، فالصحيح أن عبادته مردودة ما دام أنه قد نهي عن هذه العبادة بخصوصها. فالعبادة من عملها فإنها عبادة مردودة، فمن صام يوم العيد وهو يعلم النهي فصومه مردود ليس مأجورا عليه. وهكذا أيضا من دخل وصلى في وقت النهي من غير سبب ويعلم النهي ولكنه قال أنا أصلي صلاة عبادة ولم يبالي بالنهي، فهذا نهي عن صلاة بعينها وعن عبادة بخصوصها، فالصحيح أنها مردودة، الصحيح أنها مردودة. والقسم الثالث أن يتقرب بما أصله مشروع، أصله مشروع وقربة إلى الله عز وجل، لكنه إما أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بالمشروع. والأقسام ثلاثة: إخلال وإبدال وإدخال. إخلال يعني أخل بالمشروع، إبدال بدل المشروع بشيء آخر بغيره، وإدخال معناه أنه زاد على المشروع. فأما في الإخلال إذن هذا القسم الثالث إذا تقرب بما أصله مشروع وقربة وأدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع، هذا القسم الثالث لا يطلق فيه القول بقبول ولا رد، وإنما يفصل. ما هو التفصيل؟ التفصيل على النحو التالي: الإخلال. والإخلال ينقسم قسمين، فمن الإخلال ما يبطل العبادة، ومن الإخلال ما يأثم صاحبه به ولا يبطلها. مثال الإخلال الذي يبطل العبادة: الإخلال بالطهارة للصلاة مع القدرة، يخل بالطهارة لا يتطهر ويصلي بدون طهارة مع قدرته عليها، هذا أخل بالطهارة التي هي شرط في الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو أخل بالركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة، هذا أيضا إخلال مبطل للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الذي دخل وصلى ولم يطمئن، قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصل. والعبادة لا يسقط الطلب بها. ما معنى لا يسقط الطلب بها؟ معناه أنها لا تزال في ذمة المكلف، في ذمة العبد، لا تزال في ذمته. صلى بغير طهارة لا يسقط الطلب، ما زال مطلوبا منه أن يصلي. صلى بإخلال في ركوع أو طمأنينة لا يسقط عنه الطلب، ما زال مطلوبا منه أن يصلي. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل، يعني الطلب ما سقط، لم يسقط الطلب، فإنك لم تصل. والقسم الآخر من الإخلال هو أن يكون غير موجب لإبطالها، وذلك كالإخلال بالجماعة للصلاة، كالإخلال بالجماعة للصلاة. الجماعة واجبة على المستطيع من الرجال ممن سمع النداء، وهذه الجماعة الواجبة لو أخل بها عبد فصلى منفردا في بيته فهذا إخلال، ولكنه إخلال لا يبطل الصلاة، ما حكم هذا النوع من أنواع الإخلال أنه يسقط الطلب، معناه لا يطلب منه أن يصلي مرة أخرى مع الإثم، والإثم لأنه ترك الجماعة المأمورة بها. إذن هذا القسم إخلال بالجماعة للصلاة يسقط الطلب مع الإثم، هذا قسم الإخلال. وأما الإبدال أن يبدل ما هو مأمور به بمنهي عنه، مثال ذلك ستر العورة بثوب محرم، ستر العورة مأمور به، فيبدل هذا المأمور به بشيء منهي عنه وهو الثوب المحرم، الوضوء بماء مغصوب، الوضوء مأمور به، فيبدل الوضوء بالماء المباح بماء مغصوب، الصلاة في البقعة المغصوبة. هذه أمثلة الإبدال، أن يبدل ما هو مأمور به بمنهي عنه. وقول الجمهور في هذه المسألة وهو الصحيح أن الطلب يسقط مع الإثم لانفكاك الجهة، أن الطلب يسقط مع الإثم لانفكاك الجهة. ومثل ذلك الذبح بآلة محرمة، الذبح بآلة محرمة، الصحيح أن الذبح صحيح إذا ذكر اسم الله عليه، وهو آثم لاستعمال حق الغير بغير إذن، أو لسرقة حق الغير، أو لنهب حق الغير. لأن بعضهم يقول الصلاة باطلة والذبح غير جائز بآلة محرمة، والصلاة في بقعة مغصوبة باطلة، والوضوء بماء مغصوب باطل، وستر الثوبة العورة بثوب محرم لا يجزئ، فهو كأنه عريان. هذه أقوال في مذهب الحنابلة رحمهم الله، وهكذا ربما في مذهب غيرهم، لكنها خلاف الصواب. الصواب أنها أي هذه الأشياء التي وقعت من مما سمعت من الأمثلة أن الطلب يسقط ويبقى عليه إثم الغصب وإثم الأخذ الحرام، لأن الجهة منفكة. وتقدم في الدرس السابق الإشارة إلى معنى قولهم انفكاك الجهة. والثالث، النوع الثالث من القسم الثالث، إدخال. ومعنى إدخال معناها زيادة، أن يزيد في العبادة، أن يزيد على العبادة. ما حكم هذه الزيادة؟ الزيادة مردودة، الزيادة التي زادها على المشروع مردودة عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه لا يثاب عليه. لكن هل تبطل العبادة التي زاد فيها ذلك الشيء أم لا تبطل؟ فيها تفصيل. فمن العبادات ما يبطل بزيادة، ومن العبادات ما لا يبطل. مثال ذلك من زاد خامسة في الظهر عمدا، صلى الظهر خمسا، لماذا؟ قال أتقرب به إلى الله، زاد عن المشروع. الأربع مشروعة مأمور بها، زاد واحدة متصلة بها خمسا، وقعد التشهد الأخير في الخامسة متعمدا، فهنا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بهذه الزيادة في قول أهل العلم. وقسم آخر لا تبطل به العبادة، كمن توضأ أربعا أربعا، المشروع في الوضوء أن لا يزيد على ثلاث، وهو وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن زاد على الثلاث فقد تعدى وظلم. لكن هل يبطل وضوءه؟ قال النووي رحمه الله في المجموع المجلد الثاني 475، قال إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، أنه لا يبطل وضوءه بالزيادة. وحكى الدارمي وحكى الدارمي في الاستذكار، دارمي من الشافعية في الاستذكار، عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة، قال وهذا خطأ ظاهر. وهكذا أيضا بنحوه كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أول شرح كتاب الوضوء. إذن هنا زيادة زادها في العبادة وبطلت، وهي الخامسة في الظهر، وزيادة زادها في العبادة ولم تبطل العبادة، وهي الرابعة في ماذا؟ في نعم التوضأ أربعا أربعا. هذا في قسم العبادات. وأما في قسم المعاملات فتنقسم المعاملات إلى قسمين. القسم الأول تغيير للأوضاع الشرعية، معاملة تغيرت فيها الأوضاع الشرعية، الوضع الشرعي شيء فيأتي ويغير الوضع الشرعي ويبدله بغيره، هذا مردود غير مقبول. مثال ذلك من جعل حد الزنا عقوبة مالية، لو جاء شخص وقال الزنا ليس فيه جلد لكن من زنى يدفع 10 من الشياه أو يدفع 20 من الغنم، هذا تغيير للأوضاع الشرعية وهو مردود. ما هو الدليل؟ الدليل حديث قصة العسيف، حديث أبي هريرة وغير زيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث أبي هريرة قال المئة شاه والخادم رد عليك، ذلك الرجل عندما قال فافتديت بمئة شاة ووليدة، قالوا على ابنه الرجم لأنه زنى، فافتدى بمئة شاه ووليدة يعني خادم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ المئة الشاه والوليدة رد، يعني مردود عليك، رد أي مردود، مردود عليك وليس بنافع لأنه غير الوضع الشرعي فردت عليه. والقسم الثاني عقد منهي عنه من غير تغيير، عقد منهي عنه، وأسباب النهي في هذا القسم كثيرة. فمن أسباب النهي أن يكون المعقود ليس محلا للعقد، أو يفوت شرط فيه، أو ظلم يحصل به، أو كون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته، أو غير ذلك. أنواع المنهيات، الذي يجمع المنهيات في العقود يستشف ويستنتج هذه الأسباب التي لأجلها نهي عن تلك العقود، وهذا بعضها: فوات شرط، ظلم يحصل به، أن يكون العقد يشغل عن ذكر الله، وأن يكون المعقود ليس محلا للعقد، إلى غير ذلك. ما هو الحكم في هذا القسم؟ التحقيق في هذا كما قال شيخ الإسلام، التحقيق في هذا التفصيل. ما هو التفصيل؟ قال شيخ الإسلام إن كان النهي عنه لحق الله تعالى. ما معنى قوله لحق الله؟ معناه أنه لا يسقط ولو رضي الطرفان، لا يسقط هذا الحق ولو رضي الطرفان، لأن كل أمر هو حق، ماذا؟ متعلق به حق لله عز وجل، لأن الله هو الذي أمر به، وكل نهي متعلق به حق لله عز وجل لأن الله هو الذي نهى عنه. لكن المراد بقولهم هنا أن يكون النهي عنه لحق الله عز وجل ضابطه أنه لا يسقط برضا الطرفين. مثال ذلك الربا، عقود الربا، يأتي شخص ويبيع بيعة ربوية، ما هو الواجب في هذا البيع؟ البيع غير صحيح، فاسد، يجب على هذا أن يعيد ما أعطى، وعلى ذلك أن يعيد ما أخذ. طيب، أن يعيد كل ما وقع فيه من الربا إلى صاحبه ويعقدون بيعا بدون الربا. قد يقول قائل هذا راضي وهذا راضي، وهذا الآن يقوله كثير من الناس، يقول يا أخي أنا اقترضت قرضا، اقترضت 500,000 على أن أدفعها 550 أو 600,000 من الكريمي أو من البنك الربوي أو من غيره أو من غيره، يقول أنا راضي وهو راضي. يقال هذا لا ينظر فيه إلى رضا الطرفين، لأن الحق فيه لله عز وجل، فلو رضي الطرفان فالواجب الرد. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك قصة بلال، عند أن أخذ ماذا؟ الربا صاعين بصاع، رضي هو والمشتري أو البائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، وأمره أن يعيده، أمره أن يعيده. وهكذا أيضا من هذا القسم، فهذا القسم فاسد لا يفيد ما ترتب عليه العقد. من هذا القسم نكاح المحرمات، نكاح ما يحرم من يحرم نكاحه، إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو بنسب، أو للجمع، يأتي شخص ويتزوج خمسا أو يجمع بين الأختين ويقول هن راضيات ما في بينهن مشاكل، أو بين المرأة وخالتها وعمتها ويقول نحن كلنا راضون، يقال الحق ليس إليكم، لا يشترط في هذا رضاكم، فالحق في هذا لله عز وجل، فالعقد في هذا فاسد باطل. ومن ذلك أيضا نكاح المعتدة. طيب، والنكاح بغير ولي، ومنها عقود الربا يؤمر بردها كما في حديث بلال، ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه، فهذا فاسد والنهي فيه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يكون المنهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه، أي يرجع فيه الحق إلى هذا الآدمي، الله عز وجل هو الذي جعل الحق لهذا الآدمي لأنه حصل ظلما لذلك الآدمي بعينه، فأرجع الله عز وجل الحق إليه. مثال ذلك، وهذا بحيث يسقط برضاه، هذا بشرط أن يكون ممن يعتبر رضاه، أن يكون ممن يعتبر رضاه. ويخرج هذا القيد المرأة عند طلاق زوجها لها، إذا طلق المرأة زوجها الرجل زوجته لا يشترط رضاها بذلك ولا عدم رضاها. وهكذا أيضا إذا أرجع زوجته فهذا عقد إرجاع لا يشترط فيه رضاها، لأنه أرجعها إلى عصمته ونحو ذلك. كذلك العبد إذا اعتقه سيده لا يشترط فيه رضاه، فقولهم هنا بحيث يسقط برضاه أي إن كان ممن يعتبر رضاه. فما حكم هذا القسم؟ إن رضي من له الحق لزم البيع، وإن لم يرضى فله أن يفسخ. إن رضي لزم البيع وإن لم يرضى فله أن يفسخ. ما هو الدليل أو ما هذه الصور أو أمثلتها؟ من أمثلة هذا القسم أن ينكح الولي موليته بغير إذنها أو بغير رضاها. ما حكم هذا العقد؟ العقد لا يصح. لمن يرجع الأمر؟ للمرأة. إن رضيت وقالت أجزت ما فعل أبي، أجزت ما فعل أخي، يمضي العقد أو لا يمضي؟ يمضي، لأن هذا يشترط فيه ماذا؟ لأن الحق فيه لآدمي معين، وهي هذه المرأة التي عقد عليها بدون رضاها أو عقد عليها بدون إذنها، فهنا يمضي العقد إن رضيت، وإن لم ترضى فلها أن تفسخ، ينفسخ العقد إذا كانت آبية وغير راضية. مثال ذلك أيضا بيع المدلس، الشيء الذي فيه تدنيس، كالمصراه بهيمة يحبس لبنها حتى يرى ضرعها كثيرا ولبنها كثيرا، ثم يأخذها إلى بيته فيحلب ذلك اللبن، ينتظره إلى وقت الحلبة الأخرى فلا يعود مثل ما رآه، هذه مصراه. ما حكم هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحبها بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. فالحق في هذا لمن؟ للمشتري، إن شاء أمضى وإن شاء رد. وكذلك تلقي الركبان، تأتي بضاعة قبل أن تصل إلى السوق، فيتلقاها ناس خارج المدينة أو خارج السوق، ويغرون ذلك الذي أتى بالجلب وبالمواشي، ويشترون تلك البضاعة منه. قال فإذا أتى سيدها السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء ماذا؟ وإن شاء فسخ البيع. فهذه صور يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى حق الآدمي المعين. ففي هذا يصح البيع ويوقف البيع على إجازة من حصل له ظلم لثبوت الخيار في المصراة وفي بيع الركبان قبل السوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المصدر الذي ذكرناه آنفا 29-283، قال: هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيع الحلال، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بيع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيرة فيها للمظلوم، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، والخيرة فيها للمظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها. إذن هذا هو تفصيل القول في خلاصة هذين المبحثين، وهذان المبحثان مبحثان جميلان وفيهما تحقيق وتقسيمات بديعة مبنية على الأدلة. إذن هي منهيات، إما أن تكون في العبادات أو في المعاملات، والعبادات إما أن يتقرب بما هو خارج عن حكم الله بالكلية فهذا مردود، أو يتقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها فهذا مردود على الصحيح، أو يتقرب بما أصله مشروع لكنه يدخل ما ليس بمشروع أو يخل بالمشروع، هذا فيه تفصيل، إما أن يخل أو يبدل أو يدخل، وعرفت التفصيل فيه. والمعاملات إما أن يغير الوضع الشرعي وإما أن يرتكب عقدا منهيا عنه من غير تغيير. العقد الثاني المنهي عنه من غير تغيير التحقيق فيه التفصيل، إن كان النهي لحق لله عنه لحق الله عز وجل الذي معناه الذي لا يسقط برضا المتعاقدين فهو فاسدا، ارتكاب ذلك النهي مفسد للعقد، لا يفيد الملك ولا يفيد ما ترتب عليه العقد. وإن كان المنهي عنه لحق أو النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه، فإن رضي فهذا في تفصيل، إن رضي لزم العقد وإن لم يرضى له أن يفسخ. طيب، هذه فائدة. يقول الأخ أن أقسام النهي التي أخذناها نهي عن شيء واحد وعن متعدد نظمها السيوطي في الكوكب الساطع، نظمت في الكوكب الساطع بقوله: والنهي عن فرد وذي تعدد جمعا وفرقا وجميعا وجميعا اقصدي. يقول الأخ: ما الفرق بين العبادات والمعاملات وضابط المعاملات عند الأصوليين؟ هذا التفريق فيه واضح، التفريق فيه واضح. العبادات هي التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تكون مأمورا بها إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، أمر إيجاب أو أمر استحباب تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بك. وأما المعاملات فهي عقود تنبني على المنافع المشتركة بين المتعاقدين، وهذه العقود التي تنبني هي من الأصل فيها أنها من باب المباح كالبيع والشراء والنكاح إلى آخره، وقد ترتقي إلى المستحب بدليل وقد ترتقي إلى الوجوب بدليل. فهذه العقود إذا مضت على ما جاءت بها الشريعة الأصل فيها الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، بخلاف العبادات فالأصل فيها أنها مأمور بها أنت إما أمر وجوب أو أمر استحباب كالصلاة والصوم والزكاة، فهذا يذكرونه أولا وهي الصلوات والزكوات والحج والصوم وما أشبه ذلك، هذا كله في العبادات وما يتعلق بها، ومنه الذكر منه تلاوة القرآن، هذه أشياء عبادة معروفة. وأما المعاملات فهي التي تكون بين المتعاقدين أو أكثر، وتنبني على تحصيل المنفعة المشتركة من هذا الطرف لذاك الطرف، هذا يدفع وهذا يأخذ، هذا يؤجر وهذا يستلم قيمة ما أجره، وهذا إلى آخره من بيوع ومعاملات معروفة من أقسام الإجارة وأقسام النكاح وأقسام الطلاق والبيوع ونحو ذلك، هذا كله من باب المعاملات وما أشبهها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.